الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 58 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، وهو الثاني في كتاب الحيض، ونحن في صبيحة الجمعة في هذا اليوم المبارك الثاني من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على ما أورده رحمه الله من الأحاديث المتعلقة بحكم أو بيان حكم المذي، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام مسلم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وهشيم عن الأعمش عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي رضي الله عنه أنه قال: استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة رضي الله عنها، فأمرت المقداد رضي الله عنه فسأله فقال: منه الوضوء. قال: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أرسلنا المقداد بن الأسود رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك.
هذه الأحاديث التي أوردها من طريق الصحابي الجليل أمير المؤمنين خليفة المسلمين الرابع من الخلفاء الراشدين أبي الحسن والحسين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي متعلقة ببيان حكم المذي. يقول علي: كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي، كثير خروج المذي. والرجل المذاء له سببان: السبب الأول أن يكون كثير الفحولة، قوي الفحولة، والثاني أن يكون كثير الاشتياق لأهله. وقال بعضهم: قد يكون المذاء بسبب المرض، قد يكون المذاء بسبب المرض. والمذاء هو وصف للرجل الذي يكثر المذي أو يخرج منه المذي بكثرة، وصف. وما الفرق بين المذي والمذي؟ المذي اسم المصدر، فأنت تقول: ماذا يمذي مذيا، ماضيه ماذا بفتح الذال المعجمة، مضارعه يمذي، مذيا بسكون الذال، كضرب يضرب ضربا، إذن هو من باب الضرب من حيث الاشتقاق اللغوي. أما المذي فصفة ما يخرج بهذا الفعل. المذي بكسر الذال صفة ما يخرج بهذا الفعل، وهو إذا خرج من الفرج يكون أبيض رقيق لزجا، أبيض رقيق لزجا. وفي الغالب يكون خروجه قبل الوقاع والجماع عند انتشار أو وجود الشهوة. تعلمون أن هناك المني أو المني والمذي والودي، هذه ثلاثة أشياء. المني هو الماء الدافق الثخين الذي يخرج عند قضاء الوطر، وأما المذي فهو ماء أبيض لزج رقيق أكثر من المني. وأما الودي فهو ثخين لا لزوجة فيه، وأكثر ما يكون خروجه عن مرض بعد البول اللي هو شنو؟ الودي. نعم. أما الودي فهو كالبول نجس بالإجماع ولا أعلم فيه خلافا. والمني عند الجمهور ليس بنجس، وعند الحنفية ومن وافقهم يرون أنه نجس لأن مخرجه ومخرج البول واحد، فنظروا إلى المخرج ولم ينظروا إلى المصدر. تعلمون أن مصدر البول يختلف عن مصدر المني، والراجح هو قول الجمهور بدلالة الأحاديث التي سبقت معنا أن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المنية من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحنفية وإن قالوا بنجاسة المني إلا أنهم قالوا يخفف، فإذا يبس يكتفى بفركه، واستدلوا بذلك على أن النجاسات يمكن إزالتها بغير الغسل، ولكن هذا يسمى عند الأصوليين يسمى استدلالا بموضع النزاع، ولا يصح الاستدلال بموضع النزاع عند المجادلة. وأما المذي فالأئمة الأربعة وحكي فيه الإجماع أنه نجس، وقيل إنه ليس بنجس وأنه يلحق بالمني، وعندي أن هذا هو الأقرب لأنه شبيهه، وكثيرا ما يلحقه الفقهاء في أحكامهم بالمني إلا ما فرق فيه الشارع. ومن هذه الفروقات ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وهو أنه قال: كنت رجلا مذان وكنت أستحيي بياءين بياءين، وفي الحديث اللي بعده استحييت. ويجوز بياء واحدة أستحي، يجوز من حيث اللغة. وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا سبب الحياء من جهتين، الأول علله هو فقال: لمكان ابنتي، لمكان ابنتي، فهو متزوج بسيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني من سبب الحياء أن المسألة هذه ما هي متكاثرة في الرجال حتى يسهل السؤال عنه كالمني أو البول. قال فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله. فيه دلالة على جواز التوكيل والمناوبة في العلم، فهو أناب عن نفسه المقداد، وهذا اتفق فيه الفقهاء على جواز الإنابة والوكالة في العلم، واختلفوا في الفتية، والصواب جوازه لهذا الحديث. اتفق الفقهاء على جواز الإنابة والوكالة في العلم، فأنت تنيب شخصا ليسمع من فلان ثم يخبرك عنه فتحدث بواسطته، هذا معروف ومشهور عند المحدثين والفقهاء. ولكن المسألة الخلافية الفقهية في جواز الوكالة في الفتية، هل يجوز أو لا يجوز؟ لا بد الإنسان يسأل بنفسه. الصواب جوازه لهذا الحديث إذا كان المنيب واثقا من المنابي، أو إذا كان الوكيل ثقة. والمقداد بن الأسود كما تعلمون من الصحابة الذين لهم سبق في الإسلام. يقول فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، فلم يجعل فيه النبي عليه الصلاة والسلام غسلا ففارق المني، لم يجعل فيه غسلا ففارق المني من هذا الوجه، وجعل فيه وجوب الاستنجاء يغسل ذكره. لما قال يغسل معناته أنه فارق البول، البول يمكن للإنسان أن يستجمر، صح ولا لا؟ لكن هنا قال يغسل ذكره، فعلمنا أنه فارق البول من وجه، فصار له حكم مستقل من وجه مفارق للبول، وصار له حكم مستقل من وجه مفارق للمني. فالبول يمكن أن يغسل منه الذكر ويمكن أن يستجمر، صح؟ أما المني لا، قال يغسل ذكر ويتوضأ، دل على أنه من نواقض الوضوء، وهذا بالإجماع الثلاثة التي ذكرناها المني والمذي. طبعا المذي قلنا إيش؟ صفة لما يخرج، الماء الذي خرج. المني والمذي والودي الثلاثة من نواقض الوضوء بالإجماع، والمني موجب للغسل بالإجماع، والمذي والودي ليستا من موجبات الغسل. قال يغسل ذكره ويتوضأ. والحكمة في تخصيص الغسل أن الماء بارد، وأن سبب الإمذاء حرارة في الجسم، فإن ذلك يخفف عنه الشهوة ويبعد عنه خروج المذي. لكن لو أنه توضأ ولم يغسل ذكره واستجمر، ربما وهو يتوضأ يخرج منه المذي مرة أخرى. وفي حديث علي أنه قال استحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي من أجل فاطمة، وهنا التصريح باسم زوجته، وليس عيبا للرجل أن يذكر اسم زوجته، وإنما المعيب أن يستحي من ذكر اسم زوجته. فقال فأمرت المقداد فسأله فقال منه الوضوء. قد علمنا أن طريقة الإمام مسلم أنه يريد اللفظة التي هي
عنده في أعلى درجات الصحة، ثم يريد الألفاظ التي هي دون ذلك، فهنا ليس فيه إلا منه الوضوء، فكأن الأمر متروك للرجل المذاء هل يغسل أو يستجبر بهذه اللفظة. لكن كما قال علي بن المديني رحمه الله: الباب لا يمكن العلم به إلا إذا جمع طرقه، أو الباب إذا جمع طرقه علمت أحواله. وفي الرواية اللي بعدها قال علي بن أبي طالب: أرسلنا المقداد بن الأسود. هنا فيه دلالة أنه كان هناك معه أناس آخرين شاركوه في الإنابة والسؤال عن المذي، وكأنهم كانوا جالسين واختلفوا في حكم المذي، وهل إذا خرج المذي لا بد أن يغسل ذكره أو أنه ملحق بالمني لا يلزم الغسل وإنما يعيد الوضوء فقط، أو هل يجب فيه الغسل وهل يكتفى فيه الاستجمار؟ قال: أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فوائد هذا الحديث، رواية الصحابي عن الصحابي، هذه نكتة. والنكتة الثانية: رواية الفاضل عن المفضول. فبالإجماع علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل من المقداد، لكن مع هذا روى علي عن المقداد. وهذا حصل أن عمر رضي الله عنه ما علم بحديث الاستئذان ثلاث إلا من رواية من أبي موسى الأشعري وبسعيد الخدري رضي الله عنه. قال: فسأله عن المذي، المذي كما قلنا المصدر، يعني عن هذا الفعل إذا وقع، أن المصدر إذا أطلق المراد منه الفعل إذا وقع. فسأله عن المذي، هو ما سأله عن المذي، هو سأله عن هذا الفعل يخرج من الإنسان كيف يفعل به، فقال هذا التفسير ليش للفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وانضح فرجك. طبعا هذه الرواية لا شك أنها محفوظة، لكن فيها دلالة على جواز التقليل من الغسل، وأن مجرد النضح يكفي، أنه لا يلزم ما يسميه الفقهاء بإسالة الماء، ويكتفى بالنضح. والنضح هو أن يأخذ الإنسان شيئا من الماء بأصابعه وينضحه على المكان، أو يأخذ يعني شيئا من الماء ويرشه على المكان. في بعض الألفاظ في غير الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يغسل ذكره وأنثيه. وفي رواية، هذه الرواية إن كانت محفوظة فيه دلالة على وجوب غسل الخصيتين أو وجوب نضح الخصيتين، ولم يختلف الفقهاء بوجوب غسل الذكر، وإنما اختلفوا في إلحاق الخصيتين بالذكر، هل يجب أو لا يجب. هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة، وهو الإمام العلم المعروف صاحب المصنف الذي صنفه في فقه وآثار الصحابة والتابعين، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، أخو الإمام المعروف بمحمد بن أبي شيبة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي أيضا، وأبو معاوية وهشيم. إذن لابن أبي شيبة ثلاثة مشايخ: أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي، وهشيم بن بشير الواسطي، عن الأعمش وهو سليمان ابن مهران الكاهلي الكوفي عن منذر ابن يعلى قال ويكنى أبا يعلى، يعني كنيته على اسم أبي، عن منذر ابن يعلى ويكنى أبا يعلى، المنذر ابن يعلى الثوري الكوفي، الثوري الكوفي. طبعا من باب الفائدة عشان ما ننسى، سفيان بن سعيد مسروق الثوري، المنذر بن يعلى الثوري، قبيلة ثور أحد القبائل العربية المعروفة، سواء قلنا إنهم من المواليهم أو من أصولهم. قال عن ابن الحنفية وهو محمد ابن علي ابن أبي طالب، محمد ابن علي ابن أبي طالب، ويلقب بابن الحنفية نسبة إلى أمه، نسبة إلى أمه، محمد ابن الحنفية، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه من كبار التابعين. عن علي رضي الله عنه الخليفة الراشد أحد كتاب وحي رسول الله، أحد كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابع الخلفاء الراشدين، ورابع العشرة المبشرين بالجنة، قاتل الخوارج، وهو رضي الله عنه المبشر بالجنة رغم أنوف الخوارج وغيرهم. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه يحيى بن حبيب الحارثي، قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي البصري، يحيى بن حبيب الحارثي البصري، قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث البصري أيضا، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج الواسطي أمير المؤمنين في الحديث، وهو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني سليمان وهو ابن مهران الكاهلي، سليمان بن مهران الكاهلي اللي هو الأعمش مر ذكره، قال سمعت منذرا هو ابن يعلى عن محمد بن علي عن علي. وأورد الإمام مسلم رحمه الله الحديث من طريق شيخه هارون بن سعيد الأيلي البصري، الإمام العلم المعروف، وأحمد بن عيسى المصري، وأحمد بن عيسى المصري كان أصله من تستر لكنه سكن مصر ولذلك اشتهر بهذا اللقب، أحمد بن عيسى المصري ويقال له أيضا التستري. قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري، أخبرني مخرمة ابن بكير عن أبي، مخرمة ابن بكير القرشي المدني عن أبيه بكير بن عبد الله بن الأشج، وعبد الله بن الأشج جده يعني صحابي، قال عن سليمان بن يسار الظاهر اللي مر معنا الأعمش سليمان بن مهران يختلف عن سليمان بن يسار، لأن سليمان بن يسار الهلالي مدني، إذن معنى هذا أن الحديث روي من طريق سليمان بن يسار بن عباس عن علي، وروي من طريق سليمان الأعمش عن محمد عن منذر عن محمد بن علي عن علي. سليمان بن يسار الهلالي وهو أيضا المدني عن ابن عباس أبي العباس عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم علي بن أبي طالب، قال قال علي بن أبي طالب. طيب الآن الحديث يعتبر من مسند من؟ الصواب الذي عليه عامة العلماء والفقهاء أن الحديث من مسند المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قال قائل فقد روي في بعض طرق الحديث أنه من مسند علي، نقول لا يبعد أن يكون عنعنه وعنعنة الصحابة رضوان الله عليهم مقبولة بالإجماع، لأنهم لا يعنعنون إلا عن صحابة عدول أمثالهم أو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كأنه مرتاح للفتوى الأول فأراد التأكد فسأل بنفسه. وبهذا نجمع بين الروايات التي فيها ذكر المقداد وهي المحفوظة، والروايات التي فيها إسقاط المقداد وهي محفوظة أيضا من طرق أخرى.
قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام.
هذا الحديث أورده الإمام مسلم رحمه الله لبيان ما عليه فقهاء الحديث وهو المذهب عند الحنابلة من وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم، من وجوب غسل اليدين إذا استيقظ من النوم قبل الوضوء. أما غسل الوجه فهو بالإجماع يجب غسل الوجه، لكن في إيراد الإمام مسلم لهذا الحديث في كتاب الحيض وليس في كتاب الوضوء فائدة لطيفة، وهي أن الرجل لو لم يريد الوضوء واستيقظ من نومه فكأنه يقول يجب عليه أن يغسل يديه ووجهه. هذه فائدة لطيفة من إيراد الإمام مسلم لهذا الحديث يا هنا. حتى الحائض إذا نامت واستيقظت يمكن تقول أنا ما علي وضوء ليش أغسل يديني وجهي، نقول لا، لأن هذا الحديث عام وهو الصحيح، الحديث عام، لكن هل هو عام من أي نوم أو من نوم الليل هذه مسألة أخرى، والذي يظهر والله أعلم أنه من نوم الليل، أنه من نوم الليل. يقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، من الليل تنصيص ولا لا تنصيص، وإخبار الصحابي عن الظرفية دليل تخصيص الواقعة بها، إخبار الصحابي عن الظرفية دليل على تخصيص الواقعة بهذا الظرف، لما يقول في النهار ثم حصل كذا إذن هو مخصوص بالنهار، لما يقول في الليل ثم حصل كذا إذن هو مخصوص بالليل، لو قال في ساعة كذا لكان مخصوصا بساعة كذا. أنتم تعلمون أنه في يوم الجمعة ساعة لا يدعو عبد فيها ربه إلا استجيب له، إذن نقول هي ساعة، ما يصير نقول هي في كل الجمعة، صح ولا لا؟ لأن إخبار الظرفية دليل على تخصيص الواقعة بها. فهنا قال قام من أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته، قضاء الحاجة يطلق في الغالب على البول، يطلق على البول، ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، يعني غسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى، وهو لم يرد الوضوء ولم يرد أن يقرأ القرآن ولا شيء، لكن مجرد ما أن قام من النوم وقضى حاجته أخذ الماء غسل يديه وغسل وجهه ثم نام من جديد. قال بعض الشراح إن في هذا الفعل تجديد للنوم، فلا تنام على نومك الأول، وفيه تنشيط للنفس، فيه تنشيط للنفس. بعض الناس يقول أنا إذا حطيت ماي على وجهي طار النوم مني، قل هذا من إبليس، لكن أنت تفعل السنة مرة مرتين ثلاث ثم تجد أثر هذا على نفسك. إذا قمت من الليل من فراشك وذهبت إلى الحمام عزكم الله وقضيت حاجتك غسل يدينك ووجهك حتى لو ما لم ترد أن تصلي ولا أن تقرأ القرآن، وتعال ونم، تعال نم. هذا ما أراده الإمام مسلم رحمه الله تعالى من إراده لهذا الحديث الذي أورده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة، مر ذكر أبو كريب ومحمد بن العلاء ابن كريب، فكنيته على اسم جده أبو كريب هو محمد ابن العلاء ابن كريب الكوفي، كابن أبي شيبة كوفي أيضا. قال حدثنا، قال حدثنا وكيع مر ذكره عن سفيان، وهو سفيان ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي الإمام العلم المعروف، وكان فقيها عظيما لكن تلامذته ضيعوا فقهه، وكان له مذهب في الكوفة. عن سلمة ابن كهيل وهو أيضا كوفي، سلمة ابن كهيل الحضرمي الكوفي، عن كريب عن ابن عباس، كريب مولى ابن عباس وهو يعتبر من العلماء المدنيين وإن كان أخذ العلم عن ابن عباس، كريب مولى ابن عباس، واختلف في اسمه واختلف في كنيته، والصواب أنه أبو رشدين وقيل غير ذلك، وهو والد رشدين المحدث، فوالده أيضا رشدين أيضا ابنه من المحدثين، رشدين ومحمد ابن كريم المدني، عن ابن عباس مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال ابن مثنى في حديثه الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث. قال وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي وزهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير واللفظ لهما قال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب قال نعم ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث قلت كيف كان يصنع في الجنابة أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام. قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب جميعا عن معاوية بن صالح بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال وحدثني عمرو الناقض وابن النمير قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. زاد أبو بكر في حديثه بينهما وضوءا وقال ثم أراد أن يعاود. قال وحدثنا الحسن بن أحمد ابن أبي شعيب الحراني قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
نعم هذه الأحاديث حديث عائشة وحديث عمر حديث أبي سعيد وحديث أنس فيه ذكر بعض ما يتعلق بنوم الجنب واستحباب الوضوء له وكذلك غسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع. بعض الناس ربما يقول أنه ما دام يجوز للإنسان أن ينام وهو جنب ربما يترك غسل فرجه مثلا وربما بعضهم يترك الوضوء كذلك ربما بعضهم يشرب أو يأكل هو على هذه الحال. والصحيح من أقوال أهل العلم كراهة ذلك كراهة نوم الجنب كراهة أكل الجنب كراهة شرب الجنب إذا لم يتوضأ ترتفع الكراهة بالوضوء. وأخطأ من ظن أن الكراهة باقية بعد الوضوء. ليش أخطأ؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرشد السائل إلا إلى الوضوء فعلمنا أنه لا كراهة بعد ذلك. واضح هذا؟ لابد أن نعرف وجه الاستدلال. فمثلا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب. طبعا لما تقول هي وهو جنب أي من الجماع وليس من الاحتلام لأن المحتلم ينام يكمل نومه محتلم هذا لا يؤاخذ. كلامنا الآن عمن هو جنب أي من الجماع. قال توضأ هذا خبر ترى توضأ خبر وليس أمر لو كان أمرا لقال توضأ توضأ وضوءه للصلاة. إذن يستنجي ويغسل يدي ووجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه ورجليه قبل أن ينام. وهذا اللفظ نفسه جاء تصريحا في الرواية اللي بعدها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام. تأمل ذكر الأكل وفيه ذكر النوم. في الحديث اللي قبله فقط ذكر النوم. في الحديث الذي بعده ذكر الأكل والنوم. طيب والشرب؟ الشرب ملحق بالأكل في الأصل ما لم يأتي دليل على التفرقة. ما لم مثلا نهى عن الشرب قائما إذن الأكل مثله حتى يأتي دليل التفرقة. نهى أن يأكل الإنسان أو يشرب بدون أن يسمي ها؟ قال سم الله وكل إذن في شربه يسمي. الأصل أنه ما سوى. قالت فأراد أن يأكل أو ينام هنا ليس فيه ذكر النوم إذن دل على أنه ما كان يأكل ها؟ ما فيه ذكر الشرب فيه ذكر النوم وذكر الأكل. إذا أراد أن يأكل أو أراد أن ينام لا يأكل ولا ينام إلا بعد وضوء. قال توضأ وضوءه للصلاة. الحديث اللي بعده حديث عمر طبعا الحديث من مسند عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ الرقاد النوم. قال نعم إذا توضأ. دل اللفظ نعم وهو يعني مفيد الإذن الشرعي، لأنه قال نعم يرقد أحدكم وهو مجرم، هذا معنى بشرط إذا توضأ. والوضوء إذا أطلق، وهذه فائدة أيضا لطيفة من باب الاستدلال تستفيد منها عند الاختلاف مع الفقهاء، الوضوء إذا أطلق في لسان الشرع فلا يتبادر إلى الذهن إلا الوضوء الشرعي الوارد في آية المائدة، ولا يطلق الوضوء على مجرد غسل اليدين إلا بقرينة أخرى ظاهرة وليس هو الأصل في اللغة. قال نعم إذا توضأ. وفي الرواية الأخرى أن عمر استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، ليتوضأ ثم لينام. هل هذا الأمر أمر إيجاب؟ اتفق الفقهاء أن هذا الأمر ليس أمر إيجاب، وإنما هو أمر ندب، وبالمندوب ترفع المكروه. لما هو الذي يقابل المندوب؟ المكروه. إذن لو كان أمر إيجاب لارتفع به الأمر المحظور. إذن ليتوضأ هذا الأمر، لأن اللام إذا دخل على الفعل المضارع فهو صيغة من صيغ الأمر الفرعية عند علماء الأصول، من أوجه في أوجه الاستدلال لمعرفة الأمر. ليتوضأ ثم لينام، واقتران ليتوضأ ثم لينام بلينام دليل آخر على أن الأمر للندب، لأن النوم ليس واجبا، النوم بعد الجماع ليس بواجب، إنما هو إرشاد، إنما هو إرشاد. وقع موقع السؤال، قال ليتوضأ ثم لينام، حتى هنا بمعنى إلى، حتى تأتي بمعنى الغاية وتأتي بمعنى إلى، إلى أن يغتسل إذا شاء. إذا هنا بمعنى متى الظرفية، أي متى شاء. إذا هنا بمعنى متى شاء. ثم أورد أيضا لفظا آخر، قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. هذه فائدة لطيفة، أن قوله تصيبه جنابة من الليل يحتمل أن يكون بسبب المنام، ويحتمل أن يكون بسبب الوقاء. فإذا حتى لو أن الإنسان احتلم ثم استيقظ يقوم ويغسل ذكره ثم ينام، وجوبا ولا ندبا؟ ندبا، أحسنت. قال توضأ فعل أمر، هنا توضأ فعل أمر، ما فيها لام المضارعة ولا هو فعل مضارع، توضأ واغسل ذكرك. وأيضا غسل الذكر أيضا من باب الندب ثم نم. طبعا هذه الأحاديث كلها فيها من الفوائد اللطيفة أن الوضوء وغسل الذكر بعد الجماع يبعد الإنسان من القاذورات، ويبعد الإنسان من المكروبات، وينشط جسم الإنسان، ينشط جسم الإنسان لا سيما الأوردة الموجودة على الأطراف واليدين، فإن الإنسان بسبب الوقاع ربما يصيبه شيء من الخمول، فيحصل عدم وصول الدم بصورة كافية، لما يبرد جسمه ويغسل يحصل نشاط. هذا دليل على عظمة هذا الدين وحكمة الباري جل وعلا في التشريع وعلمه بما يصلح عباده. وهذا أيضا فيه دلالة على نظافة هذا الدين، ونزاهة المسلم وابتعاده عن كل ما هو مستقذر، لأن المني وإن لم يكن نجسا فإنه مستقذر. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها، وفيها أن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قلت كيف كان يصنع في الجنان فذكر الحديث. هذا ليس من كلام عبد الله بن أبي قيس، هذا إما من رواية من كلام الإمام مسلم أو من كلام تلميذ عبد الله بن أبي قيس، انتبه لهذه اللفظة، فذكر الحديث، كلام من؟ ما هو كلام عبد الله بن أبي قيس. يعني عبد الله بن أبي قيس ذكر قصته الطويلة مع عائشة، وحديثه طويل، ولذلك قال تلميذه أو قال الإمام مسلم مختصرا، وإن كان ليس من شأن الإمام مسلم الاختصار، قال فذكر الحديث أي بطوله. هذا مثل إيش يذكركم بحديث من؟ حديث همام بن منبه عن أبي هريرة قال فذكر الحديث وقال فيه، قلت كيف كان يصنع في الجنابة. ففهمت هي من السؤال كيف كان يصنع في الجنابة، كيف كان يصنع في الجنابة، في هنا بمعنى من، كيف كان يصنع من الجنابة، أو في للظرفية على بابها، أي في حال كونه جنب يأكل يشرب ينام أو لا، وهذا أقرب، كيف كان يصنع في الجنابة. والجنابة وصف حالي للجنب، وصف حالي للجنب. أكان يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل؟ لما يقول أكان استفهام، طبعا الهمزة همزة استفهام، أكان يغتسل قبل أن ينام، لو كان فقط هذا دل على وجوب الغسل أو سنية الغسل قبل النوم. أم ينام قبل أن يغتسل، لو كان ينام قبل أن يغتسل دل على إباحة النوم قبل الاغتسال. قالت كل ذلك قد كان يفعل. إن قال قائل كيف عبد الله بن قيس ابن أبي قيس يسأل عائشة مثل هذه الأسئلة المحرجة، نقول هي بمنزلة أمنا، وأما الذين لا يفقهون هذا المعنى ويتندرون عليها كيف كأنها تجاوب، فهم لا يفهمون معنى قوله تعالى وأزواجه أمهاته، لو قدروا هذا المعنى ما تندروا عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، اكتبوا هذا على وجه الاستحباب وليس الوجوب، يعني لا يجب على من يريد النوم بعد الجناب أن يغتسل، لكن يستحب له الغسل. طيب إذا لم يريد الاغتسال فهناك ما هو أقل من ذلك، وربما توضأ فنام. طيب هل هذا الوضوء واجب؟ مر معنا من حديث عمر أن هذا الوضوء للاستحباب وليس للوجوب، وليس للوجوب، والدلالة على أن ذلك للاستحباب كما ذكرت اقترانه بثم لينم، وأيضا أنه لا يرفع الجنابة، فما دام لا يرفع الجنابة فوجوده وعدمه بالنسبة للجنابة سواء. إذن الإشارة إليه أو الدلالة إليه إلى الوضوء ومن باب ندب، لأنه متعلق بصحتنا بعافيتنا، ولذلك قالت وربما توضأ فنام. قلت القائل عبد الله ابن أبي قيس الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. هذا الدين أيها الإخوة دين يسر، دين يسر. تأمل معي أنه يجوز للإنسان ينام ولو لم يغتسل، فإن لم يتوضأ كره له ذلك ولا يأثم. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المكروه ليس فيه إثم، وإن توضأ ارتفعت الكراهة، وإن اغتسل فعل ما هو مستحب، وإن توضأ فعل ما هو مستحب. وأما حديث أبي سعيد ففيه التنصيص أيضا، قال إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، تنصيص على مسألة أخرى وهي مسألة الوضوء قبل المعاودة، وهذا كما ذكرت لأجل تنشيط الجسم، فإن الإنسان إذا أراد أن يعود إلى أهله وتوضأ كان أنشط له، وهذا وجه. والوجه الآخر أنه أطهر، أنه إيش؟ أطهر، وليس فيه تراكم القاذورات بعضها على بعض. وهكذا حديث أنس فيه الدلالة على إباحة ذلك، يعني حديث أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ، قد يفهم السامع فليتوضأ أمر وجوب، نقول لا، هذا أمر ندب. ليش قلتم أمر ندب؟ بالدليل حديث أنس، لو كان وجوبا لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام نساءه بغسل واحد. ولأحد أن يقول إن هذا فليتوضأ ندب لأنه لا يرفع الجنابة، أيضا صحيح، استدلال صحيح. وأما حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء بغسل واحد، يعني مجرد أنه يأتي أهله ثم يتوضأ، ثم إذا ذهب إلى زوجته الأخرى يأتي وهو على جنابته، لكنه يكون قد إيش؟ قد غسل ذكره وتوضأ صلى الله عليه وسلم. من أين علم أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد؟ هذا لا يمكن العلم به إلا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض المغفلين اليوم يقول كيف يتصور أنه يأتي أهله عنده 9 نسوة، يقيس على نفسه الفاسدة. أنت من عشان تقيس النبي عليه الصلاة والسلام على نفسك؟ أولا ما أنت إلا شرذمة من شراذمة المنكرين للسنة، ممن إما أن يكونوا جهالا فحقهم أن يمنعوا من الحديث في العلم، أو زنادقة فحقهم أن يلجموا. لا شيء آخر نستطيع أن نقول في حق هؤلاء الذين يتكلمون في مثل هذه الأحاديث المتفق على صحتها والمتفق على قبولها عند علماء الأمة، ثم يأتي رجل بعد 1400 سنة ويتندر على هذا الحديث ويقول كيف يأتي أهله؟ أنت ما دام عقلك مثل أقل من عقل العصفور ما تستطيع أن تتصور، هذه مشكلتك، ما هي مشكلة النص. فلا بد يا الإخوة أن نعطي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حقها، قبلها الأئمة الجهابذة مثل البخاري ومسلم وداود ترمذي النسائي ابن ماجه ومن قبل الإمام مالك والشافعي وأحمد وابو حنيفة، ويأتي صعلوك من الصعاليك الذي يتكسب بالدين ويتكلم في مثل هذه الأحاديث. ومع الأسف الشديد أنه يجد صيتا وتفتح المجال في وسائل الإعلام. فنسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين وأن يقصم ظهور هؤلاء المضلين. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، الإمام العلم المعروف شيخ نيسابور ومحمد ابن رمح، وهو أيضا من الأئمة المعروفين، محمد بن رمح التجيبي، محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي، وهو مصري. قال أخبرنا الليث وهو ابن سعد المصري، لما أنت تعرف أن الليث بن سعد المصري ويحيى بن يحيى التميمي نيسابوري، شن تفكر على طول؟ هذا من نيسابور راح مصر وأخذ العلم. شوف الناس شلون يرتحلون ها في طلب العلم. اليوم تقول الناس عندنا درس في المسائل، يقول والله أنا من الجهرة أجي المسائل صعبة، خلك. قال حاء، حاء كيف ننطقها؟ حاء ولا حاء؟ أجيب، حاء فقط. ننطق اللفظ لا الاسم، فمن الخطأ أن نقول حاء، لا حاء، أي تحويل من سند إلى سند. فصار صوت الحرف دليلا على معنى عند المحدثين وليس اسم الحرف. اسم الحرف حاء، صوت الحرف حاء. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد بن جميل بن الطريف البغلاني أبو رجع الخولاني بلدياتي، تعرفونه ولا لا؟ ما في إلا هو مسكين، الله المستعان. كان الشيخ عبد المحسن يقول وين البغلاني، يستانس علي لأني من بغلان وقتيبة من بغلان. قال حدثنا ليث، هو نفسه الليث وليث مثل عباس وعباس. قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أبو بكر الإمام المعروف العلم المدني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سيد من سادات التابعين واحد السبعة من الفقهاء السبعة المعروفين في زمن التابعين على أحد الأقوال في السابع منهم، عن عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها أم المؤمنين أحب نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه، وهي المبشرة بالجنة، وهي من أوعية العلم. لا أعلم في تاريخ العالم امرأة أعلم منها ولا امرأة أكثر رواية منها. والعجيب أنها راوية وفقيها ومفسرة، يعني مو بس محدثة، وأيضا طبيبة، وأيضا شاعرة تحفظ روايات الشعر، ولغوية، إمام تعرف أوجه كلام العرب. إنسان لما يتأمل في أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وعمرها 9 سنوات يعلم علم اليقين أنها كانت بعقلية جبارة، وإلا ما يتصور النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ وحدة عمرها 9 سنوات وعنده زوجة وزوجة وزوجة وزوجة. عقلية عظيمة هذه المرأة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد أطيب الطعام عند العرب في ذاك الزمان، مثل الحين في زماننا هذا عند أهل اليمن أحسن أكلة المندي، عند أهل الجزيرة كبسة، عند أهل الشام كباب، وهكذا كل بلد عندهم أحسن أكلة. أحسن أكلة في زمن النبوة الثريد، فشبهها بذلك، فكأنه يقول إني إنما أستطعمها كما أنتم تستطعمون الثريد، أجد راحة نفسي ولذة نفسي فيها. ترى هذا وجه شبه ما ذكره كثير من الشراح، فامسك به واقبض به. ثم ورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن رفيق درب ابن بشار، وهو محمد بن بشار العبدي الملقب ببندار البغدادي، وكلاهما بغداديان. قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر، ومحمد بن جعفر هو أيضا يعتبر من العلماء المعروفين بالحديث وهو بصري محمد بن جعفر بصري. ها تركنا إسناد ولا لا؟ وراك ما تتكلم عشان تخلص، بس مشغول بالسواك. ذكر بالمفلح قراءة السواك في مجلس العلم ولا لا؟ نعم.
تطل النوم
إلا إذا حسيت بالنعاس تطرد النعاس. ترى يمكن يعكس عليه، يقول وذكر كراهة الأكل والشرب. جزاه الله خير أبو عمر، من حسن أدبه لا يقلب السؤال. طيب نرجع مرة أخرى. ولخنا قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن علية إسماعيل بن إبراهيم بن علية، إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وقد ذكرت مرارا وأعيد ابن علية اثنان، إسماعيل بن إبراهيم بن علية من كبار المحدثين، أما إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية من كبار المعتزلة، فلنحذر. ووكيع وهو ابن الجراح الرواسي البصري، وغندر محمد بن جعفر البصري عن شعبة مر ذكره، قال عن الحكم ابن عتيبة الكندي، الحكم بن عتيبة الكندي وهو يكنى بأبي عبد الله وهو كوفي، الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، عن عائشة الصديقة المدنية. ثم ورد الإسناد اللي بعده، وقد ذكرنا محمد المثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، عبيد الله بن معاذ العنبري البصري، قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ، فهو على اسم أبي لا تنسى، معاذ بن معاذ العنبري البصري، قال حدثنا شعبة مرة ذكره بهذا الاسم، قال ابن المثنى في حديثي حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث. هذه فائدة لطيفة من ابن المثنى، أن الحكم لم يعنعن، إنما قال حدثنا الحكم سمعت إبراهيم يحدث، أما غيره فقال عن وعن. قال رحمه الله في إسناد حديث عمر وحدثني محمد بن أبي بكر المقدمي، محمد بن أبي بكر المقدمي هو من علماء البصرة المعروفين، قال وزهير بن حرب وهو ابن خيثمة أبو خيثمة عفوا أبو خيثمة زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي، بغدادي الوفاء، ولا أصله من نسا قرية من قرى كابر، زهير بن حرب أبو خيثمة البغدادي، قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، طبعا يحيى في هذه الطبقة هو ابن سعيد القطان البصري، يحيى بن سعيد القطان البصري الحافظ المعروف، وهو من أئمة الجرح والتعديل، يعتبر من أئمة الجرح والتعديل من أئمة العلل. قال عن عبيد الله وهو عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المدني، وذكرت أيضا وأعيد عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري من رجال الشيخين، مصغر الاسم مكبر التوثيق، بخلاف أخيه عبد الله ابن عمر بن حفص ابن عاصم العمري، مكبر الاسم مستضعف في الحديث، لذلك لم يخرج له البخاري ومسلم، وإن كان مسلم قد أورده في المتابعات على ما ذكره بعضهم، وهو من رجال أصحاب الكتب الأربع اللي هو عبد الله بخلاف عبيد الله فهو من رجال الشيخين. حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره، وابن نمير مر، ابن نمير مر ذكره ولا ما مر؟ طيب محمد، محمد ابن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي الإمام الحافظ المعروف، قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، قال حدثنا يحيى، لا عفوا، وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة، هذا إسناد آخر اللي هو كنية، وقال أبو بكر حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة ابن زيد القرشي الكوفي، قال يعني أبو أسامة ووالد ابن نمير اللي هو عبد الله، قال من القائل؟ أبو أسامة حماد بن أسامة القرشي الكوفي وعبد الله ابن نمير الكوفي. حدثنا يحيى، حدثنا عبيد الله عن نافع، هذه فائدة لطيفة الآن، حدثنا عبيد الله عن نافع، وعبيد الله مر ذكره، ونافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني، أحد العباد الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيد من سادات الصحابة، حتى جعله عمر من رجال الشورى ولم يجعل له في الخلافة شيء، وإنما أخبر أنه يحضرهم، وذلك لرجاحة علمه ورزانة عقله وعظم فقهه رضي الله تعالى عنه وارضاه. ثم أورد رحمه الله حديث عمر من طريق آخر، قال وحدثنا محمد ابن رافع وهو النيسابوري القشيري، النيسابوري القشيري، محمد بن رافع النيسابوري القشيري، قال حدثنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني إمام صنعاء ومحدثها، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني نافع، عن ابن عمر مر ذكرهما. ثم قال وحدثني يحيى بن يحيى مر ذكره، قال قرأت على مالك إمام دار الهجرة، مالك بن عبد الله الأصبحي أبو عبد الله أحد الأئمة المعروفين في الحديث واحد الأئمة الأربعة من الفقهاء المشهورين، عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر، وهذا الإسناد مسلسل بالأئمة، فإن الإمام يحيى بن يحيى التميم النيسابوري من أئمة نيسابور، ومالك بن أنس من أئمة المدينة، وعبد الله بن دينار من أئمة المدينة في زمانه، وابن عمر من أئمة المدينة في زمانه. قال ذكر عمر بن الخطاب، حتى في الحديث السابق أن عمر ما قلنا، إذا الحديث من مسند عمر ابن الخطاب العدوي القرشي رضي الله تعالى عنه، ثاني الخلفاء الراشدين وأحد وزيري النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني المبشرين بالجنة وسيد من سادات وكهول أهل الجنة بعد أبي بكر. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخي قتيبة بن سعيد مر ذكره، قال عدن الليث مر ذكره، عن معاوية ابن صالح وهو الحضرمي، معاوية ابن صالح الحضرمي، وهو تستطيع أن تقول أنه حمصي باعتبار وأندلسي باعتبار، سكن آخر عمره الأندلس، معاوية ابن صالح الحضرمي الأندلسي، عن عبد الله ابن أبي قيس النصري، عبد الله ابن أبي قيس النصري الحمصي، الحمصي، قال سألت عائشة مرة ذكرها. ثم ورد رحمه الله الحديث من طريق شيخ زهير بن حرب مرة ذكره، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي البصري الإمام المعروف أحد كبار أئمة البصرة من أئمة الجرح والتعديل، وهو من أقران الإمام أحمد رحمه الله. حا وحدثني هارون بن سعيد الأيلي. قوله هارون بن سعيد الأيلي هو المصري، مر ذكره أظن. قال حدثنا ابن وهب مر ذكره جميعا، معاوية بن صالح بهذا الإسناد مثله مر ذكرهم جميعا. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر ذكره. قال حدثنا حفص بن غياث النخعي. حفص بن غياث النخعي الكوفي. وحدثنا أبو كريب مر ذكره. قال أخبرنا ابن أبي زائدة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي الإمام المعروف الحافظ الزاهد العابد. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد الناقد البغدادي الحافظ، عمرو بن محمد الناقد البغدادي الحافظ المشهور، وابن نمير مر ذكره. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. مروان بن معاوية الفزاري يعتبر أيضا من أئمة الكوفة، مروان بن معاوية الفزاري الكوفي، كلهم عن عاصم وهو ابن سليمان الأحول الإمام المشهور أحد القراء، وهم مولى عثمان ابن عفان، ويقال له مولى بني تميم، وهو بصري، عاصم بن سليمان الأحول البصري. عن أبي المتوكل الناجي، أبي المتوكل الناجي واسمه علي بن داود أو علي بن داود، قيل هذا وقيل هذا، البصري مشهور بكنيته أبو المتوكل الناجي البصري. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال زاد أبو بكر في حديث بينهما وضوءا، وقال ثم أراد أن يعاود، هذا ذكرنا فقهه. ثم أورد رحمه الله حديث أنس من طريق شيخي الحسن ابن أحمد ابن أبي شعيب الحراني الإمام المعروف البغدادي، حراني بغدادي. قال حدثنا مسكين يعني ابن بكير الحذاء، وهو من علماء حران، مسكين ابن بكير الحذاء الحراني، عن شعبة بن الحجاج مر ذكره، عن هشام ابن زيد ابن أنس ابن مالك. إذن هشام ابن زيد ابن أنس هو من أحفاد أنس بن مالك، عن هشام بن زيد عن أنس يعني جده، يروي عن جده أنس بن مالك الأنصاري البصري، سكن في آخر عمره البصرة ومات فيها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. إذا عندكم أسئلة تفضل. هو الأصل أن الوضوء إذا أطلق فالمقصود منه لا يكون وضوء إلا بعد الاستنجاء، عرفت؟ لا سيما إذا خرج شيء من القبل أو من الدبل. أنت الآن إنسان متى يتوضأ؟ إذا خرج شيء من القبل والدبل ولا لا، هذا هو الأصل، إذن هو باق على الأصل فما في داعي لذكره، قد خرج منه شيء إذا لابد أن يغسل. نعم، إذا كان يغسل وجهه الذي ما أصابه شيء من القاذورات فكيف بالمكان الذي أصاب القاذورات؟ طبعا ما نقول نجاسات، نقول قاذورات. نعم، من أهل العلم من قال أن النضح هنا عند العرب إطلاق لفظ النضح على الغسل لكن خفيف، عرفت؟ والصحيح أن اللفظ محفوظ، اللفظ محفوظ. فإن اكتفى بالنضح لا بأس، وإن غسل كان أفضل. نعم. يعني الآن عندما ننشر كتاب فنقول مثلا عن عياض بن حمار بن غن المجاشعي رضي الله عنه، يمكن يجي واحد سفيه من سفهاء الزمان يقرأ هذا الكتاب يقول هذا ولد حمار، فحتى نجنب أنفسنا ونجنبه من الوقوع في هذا الاستهزاء فالأحسن أن نقول عن عياض المجاشع أو عن عياض بن غن، وهذا وارد. وحتى في بعض الأسانيد إغفال لذكر أبي لأجل الاسم. نعم هذا مرادي وإياك، يعني إبعاد النفس وإبعاد الغير من إيش؟ من الاحتقار الصحابي. نعم. صلاة في بيوت أفضل، ما في شك صلاة في بيوت أفضل، لكن المعنى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب في نساء لا تلهيهم لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله عن الصلاة، في ولا ما في؟ إذن لا، خلنا نقول الكلام في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال. طيب لو كان هناك امرأة هذا حالها في المسجد لا يلهيها تجارتها ولا بيعها عن الصلاة في المسجد، دخلت في الآية ولا ما دخلت؟ دخلت، لأن ذكر الرجال من باب الأغلبية، من باب الخطاب. ما يضر، ما يضر. إذا قلنا حتى حديث كثير من الأشياء سبب نزولها خاص بالرجال، لكن النساء داخلات ولا لا؟ يعني مثلا آية التيمم سبب النزول هو وضوء الرجال، قال سعد ما وجدنا ماء نتوضأ، سعد اللي قال رجل صح. طيب التيمم سبب وروده الرجال، أيضا مثلا السرقة سبب نزول الآية السرقة المرأة، طيب والرجل يدخل. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وإياك.